بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على بيان تطهير الأواني إذا ولغ الكلب فيها. وهذا الحديث متعلق بباب الآنية، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الطهارة. وقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر تحت ترجمة كتاب الطهارة 13 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضع لها عنوانا مستقلا، وهي جامعة لباب المياه وباب الآنية وباب صفة الوضوء. وذكر في هذه ثلاثة المعاني والثلاثة التراجم للأبواب، ذكر فيها أشهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي دارت عليها أكثر مسائل الباب. هذا الحديث مما تعم به البلوى وتكثر به الشكوى، حيث يتساءل الناس عن حكم الأواني إذا شربت منها الكلاب، هل يحكم بطهارة الماء الموجود فيها أو لا، وهل يحكم بنجاسة الآنية؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه الذي انفرد به الإمام مسلم كما أشار الإمام المصنف رحمه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، وفي بعض الروايات إذا ولغ الكلب، والشرب يكون للمائعات بخلاف الأكل الذي يكون للجامدات. وقوله إذا شرب الكلب، من عادة الكلب أنه يشرب بلسانه، ولذلك جاءت الرواية الثانية إذا ولغ الكلب. ورواية إذا شرب تفيد الخصوص، ورواية إذا ولغ تفيد العموم، على أحد الوجهين عند أئمة اللغة رحمهم الله. وتوضيح ذلك أن بعض العلماء يقول إن قوله إذا ولغ المراد به أن يشرب بلسانه، ومنهم من يقول فهذا معنى خاص يتفق مع رواية المصنف التي ذكرها. وأما بالنسبة للمعنى الثاني للولوغ، أنه مجرد إدخال اللسان سواء حرك فشرب أو لم يحرك. ومن هنا تأتي الفائدة: هل الحكم خاص بحالة شرب الكلب من الإناء، أم العبرة بلسانه ولعابه؟ فالحكم عام، فيشمل ما إذا أدخل لسانه في الإناء سواء شرب أو لم يشرب. ومن فوائد هذا الخلاف أننا إذا قلنا إن العبرة بإدخال اللسان سواء حصل شرب أو لم يحصل شرب، ينبني على ذلك أنه لو أدخل رأسه في إناء لا ماء فيه وأدار لسانه فلعق أطراف الإناء ولحسها بلسانه، فإن قلنا العبرة بوجود الماء والشرب كان الحكم مختلفا، وإن قلنا لا عبرة بذلك والحكم عام أنه ليس خاصا بالشرب فإنه حينئذ يشمله الحكم. ولا شك أنه إذا لحس الإناء بلسانه أبلغ مما لو شرب والماء موجود في الإناء، لأنه يباشر الإناء، وفي حالة الشرب لا يباشر الإناء في كل أحواله. ومن هنا رواية الولوغ فيها شيء من العموم مستفاد من أحد الوجهين في تفسير أئمة اللغة رحمهم الله لمعنى الولوغ. إذا ولغ الكلب، إذا قلنا إن الحكم عام فإنه يشمل ما إذا كان ولوغه للمائع أو كان للجامد، كأن يأكل طعاما ويباشر لسانه طرف الإناء كما ذكرنا سابقا، فالحكم في جميع ذلك سواء، ويجب التطهير في كلتا الصورتين على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه. وقوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، الكلب، ألف الكلب تحتمل معنيين، إما أن يراد بها العهد وإما أن يراد بها الجنس. فإذا أريد بها العهد فمعناه خاص، وإذا أريد به الجنس فمعناه عام. وتوضيح ذلك أن العرب تطلق اسم الكلب على الحيوان المعروف، وتطلق اسم الكلب على كل سبع مفترس، فتسمي الأسد كلبا والنمر كلبا وغيرها من السباع العادية المفترسة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على عتبة بن أبي لهب لعنه الله ولعنة الله عليه وعلى أبيه، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، لأن عتبة كان لأبي لهب ثلاثة أولاد ذكور، والرابعة أنثى أدركت الإسلام وأسلمت، عتبة وعتيبة ومعتب، عتيبة وعتبة معتب، ودرة إلى التبيب تنسب، إلى التبيب أي الذي تبت يداه وهو أبو لهب. فكان عتبة هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت ولده، فأمرت أم قبيح وهي التي كانت تسمى أم جميل حمالة الحطب، وأمرتهم بتطليق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد كثير الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه هذه الدعوة، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج في تجارة إلى الشام، وكان يخاف على نفسه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نام أمر أصحابه أن يحيطوا به حتى لا يؤذى، فجاء حتى بلغ تخوم الشام، فنام ليلة بين أصحابه، فجاء الأسد ودخل بينهم وانتزعه منهم وقتله، ومات بشر ميتة أخزاه الله، وكان كثير الأذية. وهذا الحديث حسن إسناده غير واحد من العلماء، ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، استجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلب أسدا، فدل على أن الكلب يطلق على السبع المفترس. وفائدة هذا في قوله تعالى، وما علمتم من الجوارح مكلبين، أنه إذا علم الكلب المعروف أو علم الأسد أو النمر أو الفهد أو غيرها من السباع أنه يصح له ذلك، لأن الآية عامة، والكلب في لغة العرب يطلق بهذا المعنى العام السبع المفترس. فهل قوله عليه الصلاة والسلام الكلب للمعهود، وهذا مذهب طائفة، أو للعموم لاحتمال المعنيين كما ذكرنا؟ فإن كان المراد بالكلب الكلب المعروف، كانت ألف الكلب للعهد الذهني وهو الحيوان المعروف، وإن كانت أل للجنس شملت السبع العادي والسبع المفترس، وحينئذ يكون الحكم في السباع كلها، والأول وأظهر. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. الإناء أصله من أن الطعام إذا نضج وحان وقت نضجه، كما قال تعالى: إلى طعام غير ناظرين إناء، أي منتظرين وقت نضجه وتمام طبخه. والإناء في لغة العرب هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء ونحوه. وقوله إذا شرب الكلب في إنائه، هذا قد يكون خاصا بالآنية والأوعية، فألحق بعض العلماء له منطوق وله مفهوم، ومفهومه غير الإناء أنه لا يدخل، لكننا إذا نظرنا إلى المعنى فإنه يشمل ما كان في حكم الإناء. ومن هنا إذا جاء الكلب إلى بركة صغيرة أو جاء إلى خزان صغير فحينئذ وأشرب منه، فحينئذ يطهر كما يطهر الإناء، فيغسل، لأنه يمكن تطهيره بالتسبيع والتتريب. وأما إذا جاء إلى بركة أو مستنقع فإنه حينئذ يتعذر غسله سبعا ويسقط الإلزام من هذا الوجه. ولذلك القاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وهنا يتعذر أننا نقول للناس إن الكلاب إذا جاءت إلى المستنقعات فاغسلوا المستنقعات، لأنه لا يمكن هذا. فأخرج العلماء واستثنوا من هذا الحديث أن تكون البرك والمستنقعات كبيرة، وقالوا إنه خص الإناء لهذا المعنى، لأن الغالب أنه ما يمكن تطهيره هو الإناء والوعاء وما في حكمه، ما في حكمهما مثل البركة الصغيرة كما ذكر الأئمة، يصب الماء وتغسل سبعا على جوانبها، ثم توضع في إحدى الغسلات غسلة التراب كما سيأتي بيانه، وتدار على أطراف الحوض الصغير، وحينئذ إذا أتم الغسل سبعا وكانت في إحدى الغسلات التراب أتم حصل المقصود المطلوب شرعا. إذا شرب الإناء، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أسند الإناء إلى المخاطبين فقال في إناء أحدكم، وهذا ليس المراد به تخصيص الحكم، بمعنى أننا لا نحكم بوجوب الغسل إذا كان ملكا لك، بل إنه يشمل كل إناء تريد أن تستعمله وكان قد ولغ فيه الكلب، فإنه يلزمك أن تغسله سبعا وتعفره في إحدى الغسلات بالتراب، لأن قوله في إناء أحدكم خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وبناء على ذلك سواء كان إناء لك أو إناء لغيرك إذا أردت أن تستعمل الإناء.
سبعا أولاهن ولمسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
فليغسله أمر، والأمر للوجوب في مذهب الجمهور. قال بعض العلماء إنه للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب، ومذهب الجمهور هو الظاهر، لأن الأصل في الأمر أنه محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، وقالوا ليس هنا صارف يصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب فبقي على الأصل. والذين قالوا إنه للندب والاستحباب كما يقوله طائفة من أصحاب الإمام مالك رحمهم الله، يقولون إن الذي صرفه من الوجوب إلى الندب ما ورد في الشرع من الانتفاع بصيد الكلب وحل أكل صيده، وقد سئل عليه الصلاة، وهذا قد اجتمع عليه دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: فكلوا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قالوا فأحل لنا أن نأكل ما أمسكه الكلب، فلو كان نجسا والأمر للوجوب كان الأمر للوجوب، لكن لما علمنا أنه يباح لنا أكل ما أمسك علمنا أنه طاهر، وأنه إذا كان طاهرا فإنه يمسك بفمه، وإذا كان فمه طاهرا فإنه يشرب بلسانه الذي هو من فمه الطاهر. فقالوا بناء على ذلك يكون الأمر للندب وليس للوجوب، فهي قريء، فهذا يعتبر صارفا للأمر عن ظاهره. وأكدوا هذا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي غير المعلم، فما يحل لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا فدل على طهارة ما أمسكه الكلب بالصيد كالآية الكريمة، فيعتبر أيضا قرينة صارفة للأمر من ظاهره الموجب للوجوب إلى الندب والاستحباب. والذي يظهر هو قول الجمهور أن الأدمى الأمر للوجوب، وأنه يجب التسبيع والتتريب بأمره عليه الصلاة والسلام لأنه الأصل. وأما بالنسبة لكونه سبحانه قد أحل لنا أكل الصيد فسيأتي الجواب عن ذلك في مسألة الحكم بنجاسة الكلب وطهارته. قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه، الغسل هو صب الماء على الشيء، وهل يشترط أن يدعك باليد ويدار باليد أم يكفي الصب؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما وهو مذهب الجمهور وقول طائفة من أئمة اللغة أن مجرد الصب دون إدارة أنه غسل، وتحصل به الحقيقة اللغوية للفظ الغسل. وعليه فإنه إذا صب الماء فإنه يكون غاسلا على الوعاء، وأصاب الماء أجزاء الوعاء المأمور بغسلها فقد صدق عليه أنه غاسل. وقوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوه،
فليغسله سبعا،
فليغسله أو فاغسلوه في الرواية الثانية هو أمر بالغسل، والغسل إنما يكون بالماء. فليغسله سبعا أي سبع مرات، التنوين هنا عوض عن كلمة، لأنه يكون عوضا عن كلمة ويكون عوضا عن جملة، فهنا التنوين عوض عن كلمة، وقد يكون عوضا عن جملة كقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، أي يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها، تحدث يوم ذلك بأخبارها، يوم وقوع ذلك بأخبارها. فالمقصود أنه يكون عوض عن كلمة ويكون عوضا عن جملة. فقوله فليغسله سبعا أي سبع مرات، وهذه السبع مرات هي مذهب الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو سبع مرات، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون ثلاث مرات، وذهب بعض وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، وذهب بعض السلف كالحسن البصري وغيره إلى أنه يغسل سبعا ويعفر المرة الثامنة بالترتيب بالتراب، وسيأتي بيانها في آخر بيان هذا القول في آخر في شرح آخر ألفاظ الحديث بإذن الله تعالى. فلما قال عليه الصلاة والسلام فليغسل وقال فاغسلوه سبعا، هذا هو مذهب الجمهور، وأن السبع لا بد منها لأمره عليه الصلاة والسلام، خاصة عند من يقول الأمر للوجوب، ولا يكفي أقل من السبع، لأن النص على عدد يدل على أن ما دونه لا يجزئ. وقوله عليه الصلاة والسلام سبعا خالف الحنفية وقالوا إنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن السبعة على أن السبع ليست بمتعينة، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي في هذه المسألة بغسل الإناء من الولوغ 3 مرات. قالوا: والراوي إذا روى وخالف ما روى فالعبرة بما رأى لا بما روى. وهذه مسألة أصولية معروفة، إذا روى الصحابي الحديث وأفتى بخلافه هل نأخذ بروايته المرفوعة بناء على الأصل أم نأخذ برأيه وفتواه؟ لأنه لا يعقل أن الصحابي يخالف السنة إلا وهي منسوخة أو عنده جواب أقوى منها. والذي عليه جمهور علماء الأصول أن العبرة بما روى لا بما رأى، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى القول الثاني أن العبرة بما رأى لا بما روى. ويترجح مذهب الجمهور بأن الأصل أننا مأمورون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابي قد يخالف لشبهة أو دليل ينقدح في نفسه ويلزمه ولا يلزم غيره، ومن هنا لا يقوى هذا على صرف المسلم عن ظاهر السنة التي وجب عليه العمل بها. وعلى هذا فإنه يترجح مذهب الجمهور أن الغسل من ولوغ الكلب يكون 7 مرات، وأن 3 لا تجزي على ظاهر هذه الرواية الصحيحة وغيرها من المرويات في الصحيحين وغيرهما.
ولمسلم: أولاهن بالتراب.
قال عليه الصلاة والسلام: فليغسله 7. في إحدى الروايات كما ذكر المصنف لمسلم: أولاهن. أولاهن يقتضي أن تكون الغسلة بالتراب في أول الغسلات. وفي الحقيقة التراب بذاته إذا صب في الإناء أو وضع في الإناء ليس غسلا بذاته، وإنما يكون غسلا إذا صب الماء عليه وأدير على أطراف الإناء حتى يستوعبها. وعليه فإن أولاهن المراد أن يكون التراب في الغسلة الأولى، وبناء على ذلك فإنه يضع التراب أولا في الإناء ثم يصب الماء على ظاهر هذه الرواية أولاهن. فإذا وضع التراب وصب الماء فإنه يجتهد في إيصال هذا الماء المخلوط بالتراب لجميع داخل الإناء فيعمم به باطن الإناء كله، وحينئذ تكون الغسلة الأولى، لأن التراب مع الماء يكون كالغسلة الواحدة. وإذا نظر إليه مستقلا وتجوز فيه قيل غسلة ثامنة، وهذا معنى قول عفروه 8 بالتراب، لأنه من باب التغليب، وإلا هو فهو في الأصل لا يكون غسلا مستقلا. هذا إذا كان أولاهن. نعم.